فضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم فرج كرب أهلنا في رفح وفي غزة. اللهم فرج كرب أهلنا في رفح وفي غزة. اللهم فرج كرب أهلنا في رفح وفي غزة. اللهم داوي جريحهم واشف مريضهم وآوي طريضهم. اللهم اقبل ميتهم في الشهداء. اللهم سدد على الأعداء رميهم وانصرهم وآزرهم يا رب العالمين. وآوي طريضهم يا أحكم الحاكمين. وفرج كرب أهلنا في السودان. اجمع شملهم واحقن دماءهم ووحد صفهم، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. اللهم نجح الطلبة والطالبات، واجعل الامتحانات على قلوبهم وقلوبهن بردا وسلاما، وارزقهم فهم النبيين وحفظ الملائكة المقربين، واجعل الحزن سهلا يا رب العالمين. واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بمعالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة. ومع اللقاء 30 في بدايته، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زلنا مع المبحث الثالث من مباحث هذا الكتاب الماتع، والذي هو بعنوان الأدلة الشرعية من حيث النقل والعقل. وبينا أن هذا المبحث فيه نقاط، منها انقسام الأدلة الشرعية إلى نقلية وعقلية، وشرحنا ذلك. ومنها السمع أصل لجميع الأدلة، وشرحنا ذلك. ومنها بيان موافقة المعقول للمنقول، وما زلنا في رحاب هذه النقطة المهمة. في الدرس الماضي بينا أنه لا يتعارض النقل الصحيح مع العقل الصريح. لماذا؟ لأن الذي خلق العقل هو الله، والذي شرع الشرع هو الله، ويستحيل أن يشرع شرعا يناقض ما خلق. خلق العقل فشرع ما يناسبه وما يتفق معه، لذلك نقول لا يتعارض أبدا الشرع الصحيح مع العقل الصريح. إنما التعارض يكون في بابين، إذا كان النقل ليس صحيحا، يعني واحد استدل بدليل موضوع أو كذب، هنا يحدث التناقض، فهذا ليس من قول النبي، وكلام النبي عليه نور، نور النبوة، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن الباب الأول اللي بيتعارض فيه العقل الصريح مع النقل عندما يكون النقل باطلا كذبا موضوعا، فلا بد أن يحدث التعارض. الباب الثاني عندما يكون العقل ليس بصريح، يعني قليل الفهم، لا يفهم، فالعقول متفاوتة في الإدراك والفهم. لذلك قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه ليس بفقيه. كيف يكون حاملا للفقه وليس فقيها؟ قلت فيما مضى، حامل للفقه أي يحمل أدوات الفقه. من أدوات الفقه نصوص القرآن، عنده القرآن في صدره، يبقى عنده أداة من أدوات إيش؟ العلم. من أدوات العلم السنة المطهرة، عنده السنة في صدره، تسمع فلان يحفظ الكتب الستة مثلا، يعني الصحيحين والسنن الأربع، يحفظه عن ظهر قلب، لكن ربما لا يكون فقيها، عنده أداة الفقه يحفظ. فلذلك قال النبي عليه الصلاة والتسليم: رب حامل فقه ليس بفقيه. يعني حامل للفقه يعني يحمل أدوات الفقه. كثيرا ما نرى الحفاظ، تجد مثلا أخ من الإخوة ما شاء الله عليه عنده القراءات العشر، يعني القرآن بالنسبة له كالماء في سرده، تقول له كده اجلس اسرد، يسرد من على صدره ولا يقف. وبنسمع يقول لك فلان عمل ختمة في 10 ساعات مثلا متواصل، قاعد بيقرأ القرآن كاملة ولم يخطئ خطأ. في نعم في حفظة وفي تمكن، لكن ربما ليس من أهل العلم في فهم القرآن، هو يتقنه، إنما مثلا لو سألنا في التفسير في آيات الأحكام ما عندوش علم، لكن عنده القرآن، يبقى هو عنده أداة إيه؟ العلم، لكن ليس عالما ليس فقيها. فده وارد، وارد يكون عنده النصوص من السنة. تجد بعض الإخوة مثلا يحفظ متن 40 نووي، يجلس كده معك ياخد مثلا المتن في 2 3 شهور ويقعد يسمعه، يسمع 42 حديثا صم، يحفظهم حفظا متقنا، لكن ليس بفقيه. لما نيجي نسأله في الأحكام من خلال النص اللي هو حفظه ما يدري، يقول لك لا أعلم. فهو عنده إيه؟ الأداة. رب حامل فقه ليس بفقيه. وعشان كده بنقول دايما العلم يحتاج إلى 6 مراتب في التحصيل، كما قال الإمام المبارك عبد الله ابن المبارك رحمه الله، قال عن مراحل ومراتب تحصيل العلم، قال: أول العلم النية، هذه أول مرحلة أول مرتبة، أول العلم النية. لا بد قبل أن تطلب العلم أن تضبط النية، إنما الأعمال بالنيات. لماذا تطلب العلم؟ لازم تسأل النفس، لماذا أتعلم؟ إذن لابد أن يكون التعلم خالصا لوجه الله سبحانه جل في علاه، أتعلم العلم مخلصا لله تعالى. لذلك قال النبي عليه الصلاة والتسليم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليجاري به العلماء، أو يماري به السفهاء، أو ليصرف وجوه الناس إليه، لم يجد عرف الجنة، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وعرف الجنة يعني رائحة الجنة، تخيل لا يشم رائحة الجنة. ليه؟ ما طلب العلم لله، طلب العلم عشان لما يجالس العلماء يتشدق بالنصوص والأقوال كأنه منهم، يعني الرؤوس تساوت، أنا عالم أنا كمان، أنا عالم. هو عايز دي، طلب من أجل دي، إن أنا هو. إذن لا حظ له في الآخر، لا يجد عرف الجنة. أو طلب العلم ليماري السفهاء، يجلس بين الجهلاء والسفهاء يعمل لهم عالما، ويقعد يتشدق بالكلام والأقاويل، عالم. طيب، أو طلب العلم ليصرف وجوه الناس إليه، يقال عالم قارئ ما شاء الله، اوعى وعيد فين الشاي يا ابني؟ طيب انا قلت احسن تنسى، هتنسى نفسك وانا عمال امهد عشان على ما تيجي كوبايه الشاي. ماشي ماشي. فهو يريد صرف الوجوه الى نفسه، زي حتى تجدهم على السوشيال ميديا يزعل ان محدش بيعلق له مثلا ومحدش بيعمل له لايك مثلا، يا هيتجنن. وانت بتنشر للناس ولا ايه يا ابني؟ انت بتبلغ العلم لله وخلاص، محدش قرأ النهارده بكره هيتقرأ، ما تقلقش ان كنت مخلصا يأبى الله تعالى الا ان يظهر عمل المخلصين، ما تقلقش. لا ازاي كل شوية يبص على المقال بتاعه للمنشور، ايه ده؟ ده ما فيش حد بيتابع، ما انا بكتب لمين؟ يبقى انت ما بتكتبش لله. يقول لك انا على صفحتي 5000 صديق ولا واحد كده بيعلق لنا، فيش لايكات، دي مصيبة كبيرة جدا دي بقى. ويتجنن لو ما حدش، لدرجة ان بعضهم بيطلب منك انك تعلق. طب مش علق، عايزين نعلمك الإخلاص وإنك تعمل لله، سيبك من تعليقات الناس لأن فيها نص، أو ليصرف وجوه الناس إلي لم يجد عرف الجنة. ده ما فيش حد بيعلق ولا يهمك، ده النبي قال لنا عليه الصلاة وأزكى التسليم لما تكلم عن يوم القيامة قال يأتي النبي معه الرهط، ويأتي النبي معه الثلاثة، ويأتي النبي معه الاثنان، ويأتي النبي معه الرجل الواحد، ويأتي النبي وليس معه أحد. تخيل نبي دعا وأمر ونهى ولم يؤمن به ولا واحد، يجي أمة الواحد يوم القيامة. لا إزاي، لازم الكل بقى يعلق لي صح، وإلا تبقى مشكلة وتبقى مصيبة. لا، فننتبه لهذه المسائل الدقيقة قضية النية. لما تيجي تطلب العلم سواء كنت معلما أو متعلما لابد أن تبتغي وجه ربك عز وجل، اوعى تطلب لشيء لعرض أو لغرض، إنما أطلب العلم لله. ولما أطلب العلم لله بنوي رفع الجهالة عن نفسي أولا، لأن العلم فيه رفع للجهالة، وبعد كده أنوي رفع الجهالة عن غيري، أشوف المقربين مني زوجة ولد أخ صديق أرفع عنه الجهالة بالعلم وعلمه ما تعلمت وأصبر على تعليمه، ثم البعيد وهكذا. يبقى في منطلقات لطالب العلم، أول منطلق النية في كل شيء، لأنها شرط قبول العمل بعد الإسلام، الإخلاص والمتابعة لهدي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وإلا لا يقبل منك العمل ولا القول. يبقى أول مرحلة في الطلب النية، وانت جاي المسجد لدرس العلم لابد من تجديد نيتك، أنا جاي لله، جاي بهذا المنطلق، جاي مع تصحيح النية. قال بعض السلف عالجت نيتي 20 سنة حتى استقامت لي. 20 سنة بيجاهد في إيه؟ في النية، كل حركة ينوي، كل كلمة ينوي، كل شغال مع النية. يبقى أول مرحلة هي أول العلم النية. قال ثم الاستماع، تيجي المرحلة الثانية بأنك تسمع، تجالس العلماء تسمع لهم، للعلم بيأخذ بالتلقي مش من الكتاب، الكتاب شيخ مضل. لماذا؟ أولا ربما يكون في تصحيف في الكتاب فيغير الحكم. يعني تصحيف يعني في الطباعة كلمة طبعت خطأ وانت هتبني عليها حكم، زي توما الحكيم اللي بيضرب به المثل في الحمق جزاكم الله خير. ايه حكاية توما الحكيم ده؟ ده كان طبيبا وكان في حمق وغباء، قرأ في كان ياخد العلم من الكتاب فقط، فقرأ كده حديث النبي بيقول الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا الموت، جزاكم الله خير. فهو قرأها الحية السوداء شفاء من كل داء، قرأها إيش؟ الحية، غير بس الباء بالت مصحفة، فكان بيعالج الناس بالثعابين موتهم. والله العظيم، فقالوا عنه طوما الحكيم، يضرب به المثل في الحمق أحمق. فشوف الكتاب عمل فيه إيه، ده لو كان سأل العلماء قالوا لا ده فيه هنا خطأ في الطباعة وفي النسخ، ده هي الحبة السوداء اللي هي حبة البركة مش الحية السوداء. طبعا الحية السوداء دي من أشد أنواع الحيات صما وقتلا وفتكا، فكان يجيب الحية السوداء لما يقتل بها الناس، ودي المصيبة من غبائه وحمقه. عشان كده لما العرب يجدوا أحد الحمقى يقولون أحمق من طوم الحكيم، يعني يضرب به المثل، ده بدل قمة في الغباء، ده دي مصيبة كبيرة جدا. يبقى الكتاب شيخ مضل، وكثيرا ما يقرأ القارئون ولا يفهموا. كيف هيسأل الكتاب؟ أو الكتاب قدامك وتعال أقرأ. إذا كنت لسه أحد الطلبة يتكلم معايا بيقول لي يا شيخ أنا بقرأ في كتاب اسمه المعقول والمنقول، فمش عارف إيه المعقول ولا المنقول. طبعا لازم يرجع للعلماء في مصطلحات ربما تكون بالنسبة لواقعنا غريبة، إنما عند السلف كلهم أهل علم، يعرف يعني السمع إيه، النقل إيه، الكلام ده كله خلاص، ودي قضية فنخلي بالنا. يبقى نرجع للعلماء، يبقى العلم يؤخذ سماعا، لازم تحصل مفاتيح العلم أولا عشان بعد كده تعرف تقرأ في الكتب، إنما معاك المفاتيح، لكن مفيش مفاتيح لا تحسن الفهم. الإمام الحاكم بيحكي قصة حدثت معه، طبعا الحاكم ده من أئمة الحديث. الحاكم ده كان ملازما لشيخه ملازمة الظل، لدرجة أنه أتعب شيخه من شدة الملازمة، لدرجة أن شيخه ذات يوم لما يعني أثقل عليه كثيرا فرح رفصه وقال له دعك عني، يعني ابعد عني دلوقتي انت تعبتني. فالإمام الحاكم بص بعد ما زقه كده راح كتب في الدفتر بتاعه في يوم كذا في ساعة كذا فعلت كذا، فقال لشيخي ابتعد عني لعلي أن أنتفع بها بعد، يعني هنتفع فالإمام الحاكم ده شوف بقى بالملازمة دي أصبح إماما كبيرا في الحديث. في يوم زار بلد من البلاد فاستقبله أهل العلم فيها والطلاب وجالسهم، فإمام المسجد بقى يقول لك رب حامل فقه ليس إيه بفقيه. طبعا قديما كانت المصاحف غير منقطة، فيش نقط في المصحف، هم كانوا يقرؤونها سليقة مش محتاجين النقط. وتم تنقيط المصحف في عهد الحجاج ابن يوسف الثقفي، ودي من حسنات الحجاج عفى الله عنه رغم فسقه وظلمه، لكن كان سببا في إحسان نقرأ القرآن صح، وإلا احنا ألسنتنا كلها عجمة. تخيل بقى المصحف من غير نقط، هنضيع الدنيا زي الإمام اللي هنجيه اللي جاي له، الإمام ده بقى اللي قاعد مع الإمام الحاكم بيقول له يا إمام، في قول الله تعالى في سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك 90 أم 70، والله هكذا ما فيش نقط، عامة أنا أقرأها 90 للحيطة. فضحك الإمام ضحكا. شفت بقى الكتاب ممكن يضلك إزاي لو أنت مش من أهل اللغة، ممكن كلمة تصحف فتغير معنى، فتغير إيش المعنى. أنتوا عارفين الإمام الزيات أحد أئمة القراء العشرة يلقب بالزيات، هل تعرفون سبب تسميتي بالزيات أو تلقيبي بهذا؟ عندما كان صغيرا فماسك المصحف بيقرأ في قول الله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه، أيضا ما كانش لسه نقط المصحف، فراح هو طفل لسه صغير ووالده قاعد جنبه فقال ذلك الكتاب لا زيت فيه، قرأها بالزين، فقال ويلك ماذا تقول، قل لا ريب، قم يا ولدي اذهب خذ القرآن على ايد فلان، فأصبح من أئمة القراء العشر وأصبح من أهل الإتقان. فإذا لابد من الاستماع يا إخوة، مجالسة العلماء والدعاء طلاب العلم المتقنين، لأنه العالم يلخص لك في مجلس كتبا. يعني عشان نتكلم عن المنقول والمعقول كم من كتاب قرأ المتكلم عشان يبسط لك ده، وكم من ليال سهرة تجميعا للعلم عشان يبسط لك ده في ساعة. هنتكلم عن قضية درء تعارض النقل مع العقل، انظر كم من كتاب قرأنا عشان نوصل لك المعلومة دي بالتطبيقات بالأدلة بالفهم وهكذا. فدي فائدة مجالس العلم، إن العالم أولا يوفر لك الوقت والجهد. أنت في ساعة بتأخذ أكثر من كتاب في مسألة، لو أنت هتحصلها لوحدك هتتعب وتاخد أيام وليالي. ففي مجلس العلم كم من غامض فصل واتضع، وكم من مغلق أوتيت مفتاحه، وهكذا عن طريق مجالسة العلماء والدعاء وطلاب العلم ومجالس العلم. يبقى إذن الاستماع، العلم يؤخذ بالتلقي. عشان كده قلت وأقول أن السلف الصالح كانوا لا يأخذون العلم عن الصحف ولا عن المصحف. الصحف مش بتاع الصحافة، لا مش بتاع اللي بيكتب في الجرائد، لا لا لا، ما كانش عندهم الكلام ده. إنما الصحف عندهم الذي يأخذ العلم من الكتاب تسمى الصحف، فبيقرأ من الكتاب فقط. قالوا من كان شيخه كتابه فخطأه أكثر من صوابه. اللي اتخذ الشيخ بتاعه هو الكتاب، يا هيجيب لك يعني هيبهدل لك الدنيا. فتعرفه بتاع الكتاب تعرفه على طول، ودي قضية خطيرة. والمصحف اللي أخذ القرآن من المصحف، ما راحش الشيخ يأخذ القرآن مشافهة. عشان كده لا يمكن أبدا لأحد أن يتقن القرآن إلا إن أخذه مشافهة على يد شيخ متقن. هتقول لي بقى بجيب المصحف المعلم في البيت وشغل وقول وراه، مش هتتعلم، مش هتتعلم، أنا بقول لك كده، ولا هتتقن ولا تعرف الحرف ده مخرجه إيه. إنما لما تقعد مشافهة مع الشيخ هتنظر لحركات فمه ومخرج الحرف وكيف ينطقه، ويكرر ويعيد فتتقن القرآن. فكانوا لا يأخذون العلم عن الصحف ولا عن المصحف. يبقى المرحلة الثانية في التحصيل الاستماع. قال ثم الفهم. استمعت، افهم بقى، لازم تفهم. أشكلت عليك مسألة، اسأل. اثنان لا يتعلمان، المستحي والمتكبر. يقول لك أنا بتكسف أسأل. طب اتكسف يا أخويا براحتك، عمرك ما تتعلم بقى. نطلع لساننا كده في السين عشان على شكلتك على طول. يقول لك أنا مكثوف. خليك مكثوف يا مكثوف، مش هتتعلم. السلف قالوا كده، اثنان لا يتعلمان، المستحي والمتكبر. التاني بقى شايف نفسه كبير على العلم، أنا أسأل ليه؟ من عارف كل حاجة. أبو العريف ده عمر ما يتعلم، أبو لامع ده الفشار يقول لك لا أنا بفهم. ماشي افهم براحتك، أنا مش محتاج أن أنا أسأل، أنا مش محتاج لعالم دين أصلا، أنا عندي عقل. ماشي يا سيدي، خلينا احنا نشرب الشاي الأخضر أحسن، احنا مش ناقصين هموم احنا أصلا يعني. هيقول لي بقى ليه عقل ومش عقل؟ ماشي يا أبو عقل. إذن لابد من فهم، ففهمناها سليمان، فدي أعلى المراتب الفهم. فرب مبلغ أوعى من سامع، يعني عنده فهم، كما ذكرت لكم من الإمام الشافعي في قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، يا أبا عمير ما فعل النغير، جملة استخرج منها قريب من 72 مسألة فقهية وأكثر من 1000 فائدة إيمانية من الجملة دي. الشافعي واحد طلاب الشافعية صنف كتابا في الحديث ده أخذا عن الشافعي في الحديث ده، يا أبا عمير ما فعل النغير، جمع فيه 60 مسألة فقهية والكتاب مطبوع من جملة. تعال انت بقى اللي عامل لنفسك أبو العريف، ونحط لك نقول لك استخرج منه فائدة. اللي بيقول لك أنا عارف كل حاجة، ده أنا عارف، ده أنا عندي عقل، وهكذا. يبقى الفهم، والفهم يكون بالتلقي أيضا. قتلوه قتلهم الله هل لا سألوا إذ لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال. يعني شفاء الجهل أن تسأل، كان يكفي أن يعصب رأسه ويغسل سائر جسده، أو كما أخبر النبي في الأشج الذي أفتوه بالغسل فمات. فلازم تسأل. ابن عباس سئل كيف حصلت العلم، شوف ده حبر الأمة وعالمها، انت تعلمت ازاي؟ قال بقلب عقول ولسان سؤول. لسان كثير السؤال، بسأل كثيرا عن كل شيء عشان اتعلم، وعندي قلب بيحفظ، اخد المسألة على الطبع. بلسان سؤول وقلب عقول، عشان يقول لك ان العقل فين؟ في القلب مش في المخ. يقول لك العقل في الراس، لا لا لا، العقل هنا في القلب. اما ليه الراس دي؟ الراس دي عامله زي الهارد ديسك فقط. ايه والله العظيم، المخ ده هارد ديسك بيتخزن عليه المعلومات، انما الفكر بيجي منين؟ من القلب. لهم قلوب لا يفقهون به، وفي ايه لا يعقلون به. فالعقل فين؟ في القلب. بالضبط كده، عارف انت جهاز الكمبيوتر، انت ده تخصصك في الكمبيوتر صح؟ ايوه ابو كريم. فين ده؟ فؤاد ابو جواد. طيب الكمبيوتر ابو جواد صح، في حاجه اسمها الهارد ديسك، وفي الكيبورد، في البروسيسور، صح كده؟ اظن الكلام ده صحيح. الهارد ديسك عباره عن ايه؟ ذاكره فقط. ابو جواد يقعد يروح تك 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 يخزن اللي هو عايزه على ايه؟ الهارد ديسك. يجيب ملفات وينقل ويحط ويضبط، يجيب دروس الشيخ سيد ويحط على الهارد ديسك. فده اسمه مجرد ذاكرة، او ده المخ اللي موجود فين؟ في الرأس. ده الهارد ديسك، الذاكرة دي بقى اللي بتتملي دي. ها يقول لك دماغي مشوشة، اه اتملت، مليها حاجات، مليها. طب فضي شوية عشان يعني عايزين نطهر كده شوية عشان نحط العلم. اه شيل الملف بتاع الموسيقى اللي جوه ده، واخد لك 50 جيجا، شيل يا راجل يا الله يصلح حالك، ولا في 20 جيجا مسلسلات، شيل شيل طهر ده خلاص، وفي 200 جيجا افلام ورقص، شيل يا راجل، وفي مش عارف 300 جيجا صور، شيل يا راجل، عشان نبدا نحط بقى العلم والحاجات دي. ما هو ده مشوش ليه؟ عشان مليان بلاوي سودا. فلازم بقى نبدا نفرغ الهارد ديسك شويه. انما البروسيسور هو ده المحرك بتاع الكمبيوتر، ده اللي بيدي الاوامر، صح يا ابو جواد؟ هو ده القلب بقى في الانسان، ده اللي بيدي الاوامر، ده العقل، هذا اللي يبدا يميز ويدي اشارات للهارد ديسك، طلع دي، حط دي، بلاش دي، نظف دي، امسح دي، ده اللي شغال جوه البروسيسور. فهنا بقى البروسيسور فين يا واد يا ابو كريم؟ في القلب. انما المخ ده بتاع ايه؟ الهارد ديسك. وعلى قد سعة الهارد ديسك على قد التحصيل. زي ما في الدنيا كده والله، في ذاكرة تلاقي يقول لك ده سعته 26 جيجا، على قده ده 16 جيجا، في واحد 500 جيجا، اوعى ده بقى ايه ده، شيل الدنيا معاه ماشي ده، وفي ده واحد عنده 1000 جيجا تيرا بيسموها كده، ده شغال، ده عالي قوي، ده بقى ده عنده ده 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 شغل، ده القلب بتاعه يدي اوامر للصبح ده، لانه عنده حاجه عاليه قوي. مش التاني يا عيني كده لو دخلنا لهم معلومتين زياده يقول لك انا عندي صداع، انا مش عارف، انا خلاص ما عندوش مكان، وينسى نفسه لدرجه يقول لك هو حضرتك مين؟ يلا ده الشيخ سيد، يلا نسي الشيخ اللي كان بيعلمه ابن الله. هتعمل ايه بقى؟ واحيانا بقى كده لما تتنهي الذاكره، اه والله تجد بتنسى اسماء ناس. عشان كده دايما معايا بعض الاخوه لما انسى بعض الناس، يعني اللي في ابني على فترات طويله، يا ابو يونس اسمه ايه الواد اللي جاي ده؟ الحقني، ما جايب عشم الواد وانا مش فاكر. وكلهم هنا في المانيا ابو ما تعرفش اسماء، ابو احمد، ابو محمد. طب هنعمل ايه؟ عندي بقى اخ في مصر الله يبارك له لذيذ اسمه حسين، يقول لك لكل الناس ايه؟ عبد الرزاق. خلاص يخبطها وخلاص، يقول لك اللي معروفوش اقول له يا عبد الرزاق. خلاص اديله. وهكذا.
وساعات تقول لي ابو حميد وخلاص، ما انت مش عارف بقى ممكن يكون محمد واحمد، بيطلع لهم يا ابو حميد. ليه؟ لان الذاكره اتملت خلاص كده. فلما تتملي هتجد بقى عندك بقى محتاجه تفرغ شويه، شيل شويه، هون على نفسك. اذا لابد من فهم يا اخو، لابد من فهم للنصوص. الآفة اللي بيقع فيها الكثيرون من قبل الفهم، ما عندوش فهم للمنهج. عشان كده معظم الخلل والسقطات بتيجي لعدم استيعاب المنهج، ودي قضية خطيرة. حتى في الكلمات تجد مثلا، أذكر مرة الإدعية مشهور بيطلع على الفضائيات ويقول لك بقى وانت في رمضان بقى وتبقى فاطر. والله يا إخوة الكلمة دي خبطتني خبطة، يا ربي سبحانك يا أخي الله يهديك. الفاطر هو الله، فاطر يعني خالق، ولتبقى مفطر. فدي ما يقولهاش داعية، شم ريح الأسماء والصفات. فالخلل في المنهج ده يعمل ايه؟ تجد السقطات الظاهرة، ما ممكن في سقطات خفية يعذر فيها المرء. في بعض علوم الآلة القوية شوية في اللغة وكذا ممكن يسقط المرء لكن ما يلحظهاش حد. إنما لما تكون أمور ظاهرة في المنهج، في أسماء وصفات ومعتقد، تبقى مصيبة. يبقى هنا في خلل، هنا في خلل، فلازم ينتبه. عشان كده لازم الكلمة بتخرج بميزان من أهل العلم، هو عندما يتكلم بيتكلم مع مراعاة المعتقد، المنهج، الحديث، العقيدة، كل تصور كله. حتى لو بيتكلم فيه الأداب والأخلاق، عنده منهج يضبط الأخلاق دي، يضبط المنهج ده. وعليكم السلام. عشان كده بنقول لازم نفهم كويس، لازم نتعلم المنهج كويس، لأن احنا عندنا عدو عجيب الآن، السوشيال ميديا ده بكلمة يهدم أمة ويهيج الشباب الغير محصن بالمنهج، بصورة يقيم حربا في أمة، ودي قضية خطيرة جدا. فإذا لم يحصن المرء بالعلم يضيع في وسط المضلات الفتن دي، أي حد يهيج ويهيج، أي حد مخابراتي يخش له بأسماء مش عارف إيه، دب يطيره، اللي يدخل عمال يكفر، واللي عمال يفسق، والشباب معذور يروح ينطلق في التكفير هو كمان. يا شيخ ده بعض الشباب مع انهم يذهبون المساجد ويحضرون لبعض مجالس العلم، وتجد منشوراتهم كلها تكفير للأمة، وينقل عن اناس بعيدين كل البعد عن المنهج، ودكاترة للأسف. يقول لك الدكتور فلان دكتور تنظيري عقله خارب بعيد عن المنهج، يكفر أمة، يكفر جيوش مجتمعات وولاة أمور في الأمة بأسرها، ويكفر شعوبا لحدث حدث، مصيبة كبيرة جدا. فإن لم يضبط الإنسان عقيدته ومنهجه يضل في زمن الفتن المضلة. النبي قال كده، والله إخوة ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. فاللي ما عندوش منهج أي كلمة تحركه، أي كلمة تهيجه، لأنه بيتلعبون بالعواطف، والعاطفة عاصفة إن لم تقيد بمنهج الله. رضي الله عن فاروق هذه الأمة عمر، عشان نتعلم ونتربى على قيود المنهج. يوم الحديبية وصلح الحديبية، وتوضع الشروط فيها إجحاف وفيها ظلم، ما فيش عمرة السنة ترجعوا، مش ندخلكم مكة، تبقى ترجعوا العام القابل. ماشي نكتب ايه كمان؟ هدنة 10 سنين، نكتب من شاء ان يدخل عقد محمد دخل، ومن شاء ان يدخل عقد قريش دخل. ماشي نكتب. الشرط الصعب قوي بقى، من جاءك مسلما عليك ان ترده الى قريش. اي حد يدخل الاسلام ترجعه لنا تاني، ما تقبلوش يعني رجعوا للكفر. يرجع للكفر، ترجعوا لنا تاني للتعذيب والتنكيل حتى يكفر. والتانية بقى، ومن جاءنا من عندك لا نرده. وكتب النبي العقد خلاص انتهى. عمر بقى غضب لله. ادي العاطفه هي يا اخوه بقى، مين اللي بيتفاوض؟ النبي. خلاص انتهى. لكن شوف غضبه عمر لدينه، اتى النبي غاضبا، عشان نعرف العاطفه بتعمل ايه. يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ بكل هدوء النبوة يا إخوة، بلى يا عمر. أليس على الباطل؟ بلى يا عمر. ألسنا إن متنا دخلنا الجنة؟ بلى يا عمر. وهم دخلوا النار؟ بلى يا عمر. قال فعلام نعطي الدنية في ديننا يا رسول الله، ليه نوافي على الشروط دي؟ قال له جملة عجيبة، يا عمر أنا رسول الله لا أعصي. الله أكبر، الله أكبر. خلاص انتهت القضية؟ لا، لسه عند عمر، لسه العاطفة موجودة. تخيل، شوف الحرص على الدين. ما معظم الشباب دول حارسين على الدين، لكن أوتوا من قبل البعد عن المنهج، دي المصيبة. فذهب إلى الصديق أبي بكر، نفس اللي قالوا للنبي قالوا للصديق، يا أبا بكر ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ بلى، نفس الإجابة. الله أكبر. ألسنا إن متنا دخلنا الجنة ودخلوا النار؟ بلى. فعلما نعطي الدنية في أمر ديننا؟ قال أبو بكر يا عمر إنه رسول الله، إلزم غرزه. يقول عمر فأحدثت لهذا اليوم أعمالا، يعني طبت عن ما فعلت يوم الحديبية وأكثرت من العمل الصالح لعل الله يغفر لي. يا الله يا الله، شفت بقى قضية العاطفة؟ اوعى تتبع كل ناعق. انت مسلم صاحب منهج، اضبط المنهج وارجع، كن رجاعا، اتعلم وافهم. لأن تكفير الجيوش والدول والشعوب أمر خطير جدا. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فإن لم يكن كذلك ردت إليه. خطورة جدا. والنبي ضبط المسألة فقال إلا أن تروا كفرا بواحا، كمل الحديث، عندكم فيه من الله برهان. يا رب سلم. شوف العثيمين وبيشرح الحديث، شوف العالم بقى، قال إلا أن تروا. والرؤية تنقسم إلى قسمين، رؤية قلبية وهي العلم النافع المستمد من الكتاب وصحيح السنة بفهم السلف الصالح، ورؤية بصرية. يبقى لابد من علم أن هذا القول كفر، وأن هذا الفعل كفر مخرج عن الملة. طب شفنا بعينينا، نقول لك في بقى مسألة أخرى في الحكم، هل أقمت حجة؟ لأن الكفر يتعلق بالقلوب واعتقادات. هل يعتقد قوله؟ هل يعتقد فعله؟ يبقى لابد من في تكفير المعين، يعني ما اقول لك اقربها شويه، تارك الصلاه كافر، النبي اللي قال كده صح، ده اسمه حكم مطلق. تقول لي الدكتور محمد ابو عبد الله الكميشي تارك للصلاه، ما اقدرش اقول كافر. ما انت لسه يا عم الشيخ بتقول تارك الصلاه كافر، والدكتور تارك للصلاه ما بتكفرهوش ليه؟ فهمتوا حاجه؟ لان اسمه معين ما اقدرش اكفره، لازم اقول له يا محمد تعالى يا ابني بتصليش ليه؟ ما انا عندي شروط وانتفاء موانع، لازم يكون تارك للصلاه عن علم، ادي شرط، وعن قصد وعمد، ادي شرط، وعن اختيار لا اكراه، ادي شرط، وعن شبهه عدم الشبهه، ما فيش عنده شبهه، ادي شرط. يقابلهم اربع موانع، جهل، والجهل جهلاني، كسبي وغير كسبي، الكسبي لا يعذر به غير الكسبي يعذر به، فلا نقيم عليه الحكم إن كان جاهلا جهلا غير كسبي. اتنين، يبقى الجهل قدام العلم. اتنين، عندنا العمد والقصد. خلاص كده، قاصد انه يقول كده، يبقى عندي حاجة اسمها الخطأ. يبقى المخطئ ما قدرش احكم عليه. ليه؟ لانه عنده خطأ. رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ايه كمان؟ الاختيار ده شرط، يبقى قدام منه الإكراه. المكره ما قدرش احكم عليه، المدفع على دماغه. لو طبقت الشرع هندمر لك بلدك وندمرك. ما عندناش حاجة اسمها تحكيم شريعة مثلا، لأن الأمة بتحكم بيد أعدائها. الآن الأمة مستضعفة، إذا كانت الدولة اللي بتطبق، أديكوا بشو بيفككوها ازاي دلوقتي؟ بحفلات الترفيه ومش الترفيه، والمرأة السفر من غير محرم، ودي عمالين يكسروا في الأمة. فقد يكون مكرها، ما أقدرش أحكم عليه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. والإكراه قد يكون مادي أو معنوي. الأخيرة بقى، المنع الشبهة. عنده شبهة، تأول نصا أو في قرآن أو في سنة، فصار لحكم وفق شبهة، فلابد من إزالة الشبهة يا أبو كريم عشان أقدر أحكم على محمد المعين ده. فهمتوا حاجة يا جماعة؟ يبقى عندي حاجة اسمها كفر المطلق وكفر المعين. المطلق عندي النص، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ده نص عام. تقول لي بقى سين، الحاكم ده بيحكم قوانين البشر، والقرآن بيقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. نقول له طب ما تكمل الآية، قال برضو فأولئك هم الظالمون، قال فأولئك هم الفاسقون. انت نسيت دول ليه؟ ما في نفس الباب، في نفس ايش الباب. ليه التغاير ده؟ لان الحكم لا يستقر الا على حسب الاعتقاد. فنيجي نقول لك بقى من اعتقد، هي دي القضية، الفصل بقى في المعين. من اعتقد ان حكم غير الله وحكم غير رسول الله افضل من حكم الله وحكم الرسول، ارتد عن الاسلام. طب انا اعرف منين المعتقد ده لما اقعد معاه واقيم حجة؟ ادي واحد. أو اعتقد أن حكم غير الله أو حكم غير رسول الله مساو لحكم الله وحكم رسوله، مرتد عن الإسلام. نيجي للثالثة، حكم قوانين غير الله وغير رسول الله لكنه يعتقد أن حكم الله أكمل وحكم الرسول أكمل وأفضل، لكنه يحكم هذا مكرها أو شهوة أو منصبا. فده نخش على طول الثالث، ده كفر دون كفر، يعني مرتكب لكبيرة وعظيمة من العظائم لا تخرجه من الملة.
بيحب الكرسي مثلا،
بيحب الكرسي زي ما أنا بحب الشاي الأخضر. وهذه المسائل الجسام لا يتكلم فيها إلا الراسخون من أهل العلم، قالوا دي يتكلم فيها أهل الحل والعقد في الأمة، دورهم إقامة الحجة وبيان المحج. طب عجزوا عن إقامتها، لا نحكم ونصبر حتى نلقى الله ونلقى رسولنا. إنما تبدأ تفتئد بالأحكام الشرعية دون بيان للمحجة وإقامة الحجة، تبقى مصيبتك مصيبة. نقول لك تعال احضر معانا الدرس ونعمل لك كوباية شاي أخضر وما تتكلمش في الأحكام. ماشي يا عم بدر، انت تاكل هريسة يا عم بدر وجيب لنا معاك وعدي تريس، الله يكرمك، ماشي كده؟ إنما نتكلم في التكفير ومش انت مالك بقى التكفير ده، انت مش عايز تدخل الخلاء على السنة يا راجل. والله بعضهم لا يحسن الوضوء وبيتكلم في التكفير، والله ما يحسن يتوضى وبيتكلم عن التكفير. يا راجل ايه اتهمت؟ تعبتنا معاك، خايفين عليك، بتضيع نفسك. نشرب الشاي لك. ففارق بين كفر الإطلاق وكفر التعيين، دي قضايا عقدية مهمة قوي. فهمتوا يعني ايه يا محمد؟ يعني بيقول لي الدكتور محمد تارك للصلاة اهو، يا واد يا محمد ما بتصليش ليه؟ قول لي الحمد لله، مش انا دخلت الإسلام بس ما بعرفش اصلي، ما بعرفش ايه يعني، يجهل. ابو كريم علمه، حاضر، تاخده تتوضى وتوضيه، وتيجي في الصلاة تصلي جنبه كده، حتى تعليمه مش لازم في وقت الصلاة، تعلمه وتقف جنبك ونعمل كذا وبنعمل كذا، وانت بتصلي تكلمه دي مش صلاة، دي تعليم، اسمه تعليم. تقول له بص بص يا محمد اهو، الله اكبر يا محمد، ها بص بقى يا محمد هنقرا الفاتحة الان، قول يا محمد معايا يا محمد، وهكذا يا محمد لغاية ما يتعلم محمد. صلى محمد يبقى ينفع نكفره؟
لا
بس خلاص، حديث عهد الاسلام ما يعرفش او يجهل او عنده شبهة، فنبدأ نشيل عنه الشبهة. زي ما صر بالإلحاد لبعض الشباب المسلمين، الإلحاد عينا بقى، ويقول به الشباب للأسف، يقول لك لا مش الصلاة الحركية دي، أهم شيء صلاة القلب. صلاة يا أخويا الصلاة بالقلب والفكر، إنما الركوع والقيام وكلا لا 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 لا. بتنتشر الآن على السوشيال ميديا، يسموها الصلاة الحركية الشيطانية كمان المجرمين، يقول لك دي ما كانتش في الكتاب، مش موجودة في الكتاب أصلا، ومش عارف جابوها منين، دي جابوها من الوثنيات. تخيل وصلنا لفين، جه منين الفكر الحادي ده؟ من الجهل وعدم سؤال العلماء وعدم مزاحمة العلماء عشان نتعلم. خلاص هو عظم فيك العقل، انت عندك عقل تفهم بس، ضيعوه. فشوف هؤلاء لازم نقعد معاهم ونزيل عنهم الشبهة ونزيل عنهم الجهالة عشان نعلمهم، وإن أراد الله بهم الخير هداهم له. لكن بقى التاني ضل، خلاص هنعمل له إيه؟ يبقى نخلي بالنا من تلك الضوابط يا إخوة. الفهم الفهم الفهم، لازم نفهم، نفهم ديننا ونفهم معتقدنا ونفهم منهاجنا، ونروح للنبي نسأله عن طريق العلماء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإطلاق الأحكام ده مصيبة كبيرة جدا جدا. هو حاقد على دولة من الدول، خبط فيها براحتك بقى، كفر رئيسها وكفر جيشها وكفر شرطتها وكفر علمائها. طب خلاص أبقيت إيه؟ أبقيت إيه؟ طب دولتك أنت ها إيه رأيك، مش كفار ولا إيه يعني؟ ما دام دول كفار اشمعنى يعني انت رايح على الدفه اللي هناك ليه؟ فهمني، ما تروح يا اخويا على دولتك انت كمان كفر. ما يقدرش، لا اصل هناك في شرطه وفي مش عارف يخش البلد تاني وهتبقى مشكله وتختم له يعني. لا، انما بقى هناك بقى كفر براحتك، احنا كده كده مش هنروح هناك. مصيبه كبيره يا شيخ، والله حاجه غريبه جدا. والمنهج بمكاييل على حسب الهوى، طاعه ولي الامر منهج الاسلام. انما هنا نقرأ حاكم قطر نسفه ونشتمه في خطبه جمعه، فين المنهج؟ ما هو برضه ولي امر. ليه عند ولي امر عندنا احنا عملت وهنا خبط؟ ما هو ولي امر برضه عند شعبه. حاكم تركيا نذبحه في المنبر، ما ايه اللي حاقه في ايه بقى؟ في ايه يا عم الشيخ؟ ما تفوق بقى وتصحى، ما اكيد ما شربش كوبايه شاي اخضر زي دي. فده مش منهج الان، بقى في تخبط، بقى في هوى، ولو دخل الهوى أفسد المنهج. المنهج منهج في كل مكان في كل زمان ومع كل الأشخاص، ما بنتلونش. اللي خلفك يبقى مبتدع وضل ومضل. ليه يا ابني بس؟ وارد يخلفك في مسائل ما تناقشه بالعلم واسمع منه، ممكن انت اللي مخطئ. فيبدأ عشان يعظم في نفوس هؤلاء كأنهم هم الدين وغيرهم ليس بدين. لو ما تعرفش الشيخ بتاعه يبقى انت مبتدع وضال، لو ما بتسمعش الشيخ بتاعه يبقى انت مميع ومش عارف ايه. مصيبة يا شيخ والله. ده منهج، ده منهج، ده مش منهج، ده هوى. فاحنا محتاجين نفهم بقى. وأغراض شخصية طبعا، وبزنس، بزنس والله يا شيخ، بزنس كمان، وفضائيات وقنوات وأموال وحاجات. ده انا باجي هنا اشوف بيه يقول لي اقف كده عشان اصورك ابن الايه، ويقعد يقعدنا ويقوي. انما هناك يا شيخ حاجه بيزنس. ده ما بيخلينيش اتوضى يا شيخ، يجي لي عند الحمام يا عايز اخش الحمام يا واد، انت عايز اتوضى يا ابني؟ جايب صندوق الاسئله قد كده يا ابن الايه ده الدكتور بتاعكم ده، يا ابني تسيبني اما اتوضى؟ طيب ده انا جاي من صفا. فالمرحلة الثالثة الفهم يا إخو، الفهم. أنا بفضحه عشان حبيبي بحبه، عشان تعرفوا قدره أنا بحبه قد إيه، أفبفضحه على طول. وانا جاي كنت بنتكلم في الموضوع ده، فصاحبك ده انت عارف ده وشه بيحمر على طول. يبقى المرحلة الثالثة الفهم يا إخو، الفهم. قال ثم الحفظ. يبقى حضرتك نويت واستمعت وفهمت، احفظ بقى، احفظ النصوص بقى، لان دي الأدلة. مش تقول لي اصلي مش فاكر الدليل، لا ما تتكلمش خلاص، ما دام حضرتك مش فاكر الدليل اسكت، من صمت نجا. ما تتكلمش في مسألة بلا دليل، ما عندكش الدليل اسكت خالص، اسكت. ما انا عارف، ما انتش عارف، لان المعرفة دليل، ان هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. لما تيجي تتكلم في مسألة تقول قال الله، قال الرسول، قال الصحابة، اجمعت الأمة على كذا، ما عندكش تعمل ايه؟ تعمل ايه يا فؤاد؟ تسكت، كلك سندوتش دونر واسكت. لكن ما تتكلمش في العلم ده ما عندكش الدليل، لان العلم دليل. عشان كده من صفات أهل السنة لا يتحدثون إلا بالآثار. تعرف الفرق بين صاحب السنة وصاحب البدعة؟ صاحب السنة لا يتكلم إلا بالآثر، قال الله، قال الرسول، قال الصديق، قال عمر، قال عثمان، قال علي، قال سفيان، قال قال قال، على طول عنده الآثار. التاني ممكن يتكلم ساعة ما يجيبش نص، عمال يرغي ويقلب، علم كلام، علم كلام، لكن ما فيش نص. فده الفارق بين صاحب السنة وصاحب البدعة والهوى. صاحب الهوى يتكلم من عنديته ولا يأتي لك بدليل، إنما صاحب السنة قال الله، قال الرسول، أجمعت الأمة على كذا، قال أحمد كذا، قال الشافعي كذا، قال مالك كذا، والترجيح في كذا، والدليل كذا، ده صاحب السنة. إذا لابد من حفظ الأدلة، إنها زاد، زاد طالب العلم القرآن والسنة. يبقى لابد أن تعي وأن تحفظ. والحفظ ينقسم إلى قسمين، حفظ صدر وحفظ كتاب. في ناس ربنا من عليهم ملكة الحفظ على الصدر، يسمع مرة خلاص ينطبع النص، خلاص انتهى. بعض الناس عندهم ضعف في هذا الباب، ما عندوش قدرة على الحفظ في الصدر، فنقول له احفظ في الكتاب، اكتب الدفتر والقلم معك دائما، وتكتب العلم وتقيد العلم عشان ما يضيعش منك. دي المرحلة الرابعة، الحفظ. قال ثم العمل، تبدأ بقى تعمل بالعلم ده، إن ثمرة العلم العمل. المرحلة السادسة قال ثم النشر، تبدأ بقى تدعو وتنشر العلم ده بين الناس. مراتب التحصيل عشان تضبط المنهج، عشان تضبط المنهج. والعلم محتاج لصبر ومصابرة ومرابطة ومجاهدة، محتاج لتفريغ الأوقات، محتاج لجهد جهيد عشان تحصل العلم. ما بيجيش في يوم وليلة تجد الواد من دول لسه جاي النهاردة عايز العلم كله في جلسة أو جلسة في مجلس أو مجلسين. يا ابني مستعجل ليه؟ مستعجل ليه يا ابني؟ ده الشعر بيد ولسه بنتعلم. ما تستعجلش حبيبي، الله يكرمك، ما تستعجل. العلم يؤخذ مع الأيام والليالي. باللغة الألمانية أينس نخدم أندر، باللغة الإنجليزية بيت باي بيت، بالفرنسية بو فبو ديرو عطو واحدة واحدة، صح محمد؟ بالعامية المصرية واحدة واحدة، استعجلش، واحدة واحدة. بالسورية بقى واحدة واحدة، واحدة واحدة. ايه يا زلمة، والله شو هالزلمة صار مشهور. وبالجزائرية واحدة واحدة برضو، والمغربية برضو واحدة واحدة. ده انتوا زينا بقى ولا ايه؟ عندكم في المغرب خطوة خطوة جميلة، دي خطوة خطوة، دي يا ابو خطوة انت عسل، انت النهاردة انت صاحي ومفيش نوم الحمد لله، وبعدت عني، ما بيكون صاحي بتبعد عندي، لما يقرب مني بينام ابن الايه، مش عارف حكاية الواد ده. فما تستعجلش. احد السلف سألوه كيف تعلم، قال بالمصباح والسهر حتى الصباح. الإمام النووي كان في يومه وليلاته بيحضر 12 مجلس علم في النهار. مجلس علم، علم بقى ما بين علوم آلة وعلوم مقاصد، يعني درس في اللغة، ودرس في الأصول، ودرس في الفقه، ودرس في الحديث، ودرس في التوحيد، ودرس مش عارف في التاريخ. 12 محاضرة في اليوم، ويجي بالليل يبيض ل12 محاضرة في الدفاتر موصول لليل ونهار في الطلب، لدرجة أن بعض الأئمة كان ما بيعرفش يأكل، أخته قاعدة جنبه كده وبيكتب بتأكله، ما عندوش وقت للأكل. شوف جمال العلم يا واد يا محمد يا فرح، مش لو حضرنا درس ساعة عند الشيخ سيد خرجنا ده أنا شيخ الإسلام عليك أنت والشيخ سيد بتاعك. لا يا ابن العلم محتاج لجهد جهد. وكان عندهم حاجة اسمها الرحلة في الطلب، يسافرون بلادا يا أبو عبد الله عشان حديث للنبي، حديث يسافروا بلاد يا الله وعلى الدواب ليل ونهار عشان يسمعوا حديث للنبي. ورغم ده شوف تصانيفهم قد ايه، وشوف جهدهم للعلم قد ايه. احنا بقى كل حاجة متيسرة، اعلى انواع المطابع الفاخرة، يجيلك الكتاب ملون بالاربع الوان. هم كانوا عشان يكتب يد كتاب زي ده بيكتبوا بخط اليد، بينسخوا بخط ايديه، وبعد ما يخلص كده تلاقي الكتاب قد كده يا بقى عبد الله ما يتشالش، عايز يتشال على الحمار ركوبة قد كده ورق، وبعد كده ينسخه عشان يجيب الوراق ينسخ تاني نسخة تاني. يا ربي الآن بتخش الكتاب بي دي اف، يخش على المطبعة ينزل لك 1000 نسخة في الحال، تكة واحدة بس ب1000 نسخة، وأجود أنواع الطباعة. طب فين العلم بقى؟ في الكتاب عندي. يقول لك والله واحد يقول لك الأخ راح يشتري مكتبة، فبقول له أنا عايز 2.5 × 2.5 كتب. المكتبة في الحيطة مقاسها، هات لي الكتب اللي عندك كلها وخلاص تحط في المكتبة، مالوش دعوة هيشتري إيه. قال يقول له هات لي كتب المكتبة 2.5 × 2.5 طول. فظبط لي بقى، هات لي كده من قال لي كتب. وتاجي صاحبنا يجيب الكتاب ويحطه في الرف ما فتحوش، طب جايبه ليه؟ أنا عندي مكتبة. زي بعض الإخوة الأفاضل دايما هو بيعمل مثلا محاضرات عبر البث لازم وراء المكتبة إيه؟
مليانة
كتب. طب ليه ما تقعد في أي حتة تاني؟ يعني لازم تقول للناس ده والواد الواد صغير، شوف يا شوف شوف الكتب اللي وراه، ده عالم إيه ده؟ ويخد الناس، أو يحط لك المكتبة قدام منه يجي 20 كتاب. طب ليه يا ابني؟ ما هو كتاب واحد بنشرحه اهو. دي مصاحف انا في الناس كده. لان بعض الاخوه سالوني ما بدانش كمان كتاب الحمد لله. بعض الاخوه سالوني من مصر عبر البث، ليه يا شيخنا ما بتعملش بس من المكتبه بتاعت حضرتك؟ قلت له ما بعرفش يا ابني اقعد في المكتبه، انا اقعد على السرير جنب ام احمد في البيت واعمل البث، هو انا لازم انزل لك في المكتبه واعمل لك؟ لا 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 لا, لا. ما عنديش الكلام ده خالص، في اي حته بقعد اعمل البس. انما التاني لازم يظبط بقى الكتب وال، فلازم نحرص على النوايا يا اخوه. والله النيه دي مهمه قوي والله العظيم، نضبط النوايا. ولا التاني بتاع لازم اعمل لك البس من السياره والسياره الفخمه والحزام والديل وبقى ودي بقى وكل شويه العربيه عماله تتهز بيه. طب ليه تتعبنا معاك وتهزنا؟ ليه مطبات وانا قاعد اسمع اعمل كده زيه ومعمل يتخبط كده؟ ولا بقى لو فتح الشباك والهواء يا عم الشيخ في ايه؟ والله يا اخي والله عموم البلوى صح، مصيبه كبيره جدا يا اخو والله. عشان كده العلم محتاج لنيه، محتاج لضبط. كن على نهج السلف يا اخي، ما كانوا يفعلون هذا ابدا رضي الله عنهم. وتلاقي المكتبه واد مرتبه ايه كانها محدش بيقرا منها خالص. طب حتى عارف انت لو جيت مثلا شفت مكتبتي تتعجب، كل الكتب ملخبطه. انا الكتب بتنام معايا على السرير والله العظيم يا اخو، كل الواد ده يمكن في عارف ما بيجي عند البيت الكتب على السرير، وبقول لهم كده يجوا الاخوه ربنا يحفظهم يجوا ينضفوا البيت، اقول لهم اوعوا حد ينقل الكتاب من مكان،
احفظهم كده.
طبعا احفظهم كده، ما تغيريش على السرير، سيبوه على السرير، روقوا وسيبوا الكتاب على السرير زي ما هو، ده الكتاب بتاع السرير ده، وفي كتاب بتاع الانتريه بره خلوه على الانتريه زي ما هو، وفي كتاب على الصوف سيبوه زي ما هو. والله تم الكتب خلوها في اماكنها، انما المرتب ده ايه ما بتقراش؟ هي منظمة كده ليه بالحرف؟ لا، مكتبة صاحب العلم مش ممكن تكون كده، لأنه على طول إيه مطالع. والله يا أخوة كانت بتمر علي أيام بننام بين الكتب، درجة والدي الله يرحمه كان بيفكرني اتجننت وأنا صغير، يعني أيام ما كنا بنقرأ دلوقتي بنشرب شاي أخضر. فتلاقي الكتب في كل حتة مرمية. كان السلف هكذا يا أخي، كان بعض السلف ما عندوش مكان ينام فيه من الكتب. وكان أحد علماء الحديث الكبار لم يعدد، كان عنده زوجة واحدة، فكان بقى الزوجات الأخرى صحباتها اللي زوجهم كلهم معددين تقول لها يا بختك يا هناك دي انت عندك نمت لوحدك، قلت لهم والله لهذه الكتب أشد علي من ثلاث ضرائب. ده الكتب بتاعته دي أشد من ثلاث ضرائب. رضي الله عنه. يبقى لابد من نشر العلم. تعالوا بقى نشوف المسألة المهمة اللي جاية دي بعد ما اتكلمنا عن قضية العقل والنقل ودرء تعارض العقل مع النقل، وإمتى بيكون في تعارض؟ لما يكون النقل غير صحيح أو العقل غير صريح. وعلاج العقل غير الصريح يعني عقلك ضعيف، تسأل العلماء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلم. قال المصنف بعد هذا العرض، هو مش موجود في الكتاب ده العرض يعني من عندنا يعني، خلاص عشان ما تقولش اني باخد الكتاب ما لقيتش الكلام ده عم الشيخ فين، لا ده احنا بنشرح لك اللي المصنف كد. قال ان العلوم ثلاثة اقسام. كم قسم العلوم؟ ثلاثة اقسام. منها ما لا يعلم الا بالادلة العقلية، وذلك كثبوت النبوة وصدق الخبر. وأحسن هذه الأدلة ما بينه القرآن وأرشد إليه. القرآن كله أدلة عقلية. يعني مثلا قضية الخلق يستدل عليها بالدليل العقلي، كل حادث له محدث، كما سئل الأعرابي سألوه سؤالا ما الدليل على وجود الله؟ قال متعجبا للسائل البعرة تدل على البعير وأثر السير يدل على المسير. هذا الدليل العقلي، البعر فضلات البعير، لما تمر تلاقي فضلات للبعير، يعني كان في بعير ماشي من هنا، في ناقة كانت معدية، في جمل كان معدي من هنا، وأثر السير يدل على المسير. ثم أراد أن يشرح بقى، قال يا هذا سماوات ذات أبراج، أرض ذات فجاج، بحار ذات أمواج، ألا يكفي هذا دليلا على وجود العليم الخبير؟ يا الله، شوف الأعرابي البسيط قوي ده، إيمان فطري يا جماعة. السماوات دي ملهاش خالق، الأرض دي ملهاش خالق، البحار دي ملهاش خالق، سبحان الخالق. فده دليل الحدوث، المخلوقات لابد لها من خالق. الكتابة ليها كاتب، الصناعة ليها صانع، التجارة ليها تاجر. أنا لو جيت قلت لك كده في قصر هنا مشيد مطلب الذهب وكذا وكذا، وأنهار بتجري حوالين منه، حدائق غناء منظمة ومرتبة وحادة، بس اتعمل لوحده، تقول لي مجنون انت ولا انت مجنون؟ كيف قصر يتعمل لوحده؟ طب يا شيخ الكون ده كله بما فيه من دقة صنعة، تيجي تقول لي من خلق الطبيعة يا رجل اتعمل لوحده؟ يا رجل يا رجل، أرض ممهدة، جبال كالأوتاد، بحار جارية، أنهار عذبة تروي الأرض، أمطار وغيث، شمس وقمر، سماء وأرض، نجوم، النظام الدقيق ده كله تقول لي تعامل من إيه؟ ينفع؟ ينفع يا محمد يا فرح؟ ينفع؟ جبت البلح ولا لسه؟ فدي أدلة عقلية، القرآن مليء بهذه الأدلة. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ بس خلاص، بيقول لك أنت اتخلقت من غير ما حد يخلقك، طب أنت اللي خلقت. طيب ثبوت النبوة، صدق الرسالة، دليل عقلي، خلق إذن لا يترك خلقه سدى ولا عبثا، لابد من بيان منهجه وبيان أحكامه عن طريق الكتب وإرسال الرسل عشان نتعلم كيف نعبده. إيه دخل الوقت؟ طيب قال يبقى ده في نوع من أنواع العلوم يستدل عليه بالعقل، والقرآن والسنة مليء بالأدلة العقلية. قال ومنها ما لا يعلم إلا بالأدلة السمعية، يعني بالنصوص من الكتاب والسنة، وذلك كتفاصيل الأمور الإلهية، أسماء الله وصفاته ينفع تجيبها بالعقل ولا لازم النقل؟ الله يقول لك عن ذاته صفاتي كذا، أسمائي كذا، والنبي يقول لنا عن ذلك، يبقى ناخدها عن النقل فقط مش عن العقل، لا مجال للعقل فيها أبدا، إنما تؤخذ سماعا، قال الله قال رسوله. كذلك تفاصيل العبادات، ما فيش حد يعبد ربنا بعقله، لازم عن طريق النقل، عن طريق النصوص. وصلوا كما رأيتموني أصلي، أيها الناس خذوا عني مناسككم. أمور الغيب كلها لا تؤخذ إلا بالنقل عن طريق الآيات والنصوص. القضاء والقدر لا يؤخذ إلا بالنص. القبر وما فيه لا يؤخذ إلا بالنص، ما ينفعش فيه العقل. عشان كده ضل من أقحم عقله في هذه المسائل الغيبية كالكيالي وإخواته، فأنكروا عذاب القبر وبكرة ينكروا البعث. ليه؟ هكذا طريق الضلال. ليه؟ لأن دي مسائل لا تؤخذ بالعقل، مجالها النص. يقول ابن عباس مر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم على قبرين، قال، من اللي قال؟ النبي، إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أحدهما كان يمشي بالنميمة والآخر كان لا يستتر من الدم، أو كما قال النبي. يبقى إثبات لعذاب القبر، من اللي قال؟ النبي. ما قولش عقل ما يدركش، لأن ملوش العقل، ملوش علاقة بدي، ده غيب ملوش علاقة العقل خالص. لا تدخل عقلك في الغيب، خذ عن النبي محمد، خلاص انتهت. ما تقولش ازاي، لما تقول ازاي هتبقى مصيبة. لذلك القرآن قالها نصا، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. يبقى لما تيجي تتكلم بقى يقول لك ما وراء الطبيعة، طب ما دام وراء الطبيعة بتتكلم ليه؟ فهمت يا أبو كريم؟ ما دام وراء الطبيعة إذن لا مجال فيه لعقل، ما هو غيب لا يعلم إلا عن طريق النقل، قال الله وقال الرسول. فتريح عقلك شوية بقى، ده مش مجاله خالص. فلما تقحم عقلك فيما لا مجال له فيه يكون الضلال والعياذ بالله. علامات الساعة، الغيب، الكلام ده كله لا يأخذ إلا بالنص. الجنة، النار، النعيم، الجحيم يأخذ بالنصوص فقط، لا مجال لرأي. عشان كده قالوا العقيدة توقيفية. يعني توقيفية؟ موقوفة على الكتاب والسنة. العبادة توقيفية. يعني توقيفية؟ موقوفة على الكتاب والسنة، قال الله قال الرسول، ما ينفعش فيها رأي ولا عقل، ولا تعرض على آراء الرجال ولا أهوائهم، لأن ده دين. طيب قال ومنها ما لا يعلم إلا بالأدلة السمعية، وذلك كتفاصيل الأمور الإلهية وتفاصيل العبادات، وذلك إنما يكون بطريق خبر الأنبياء عليهم الصلاة وأزكى التسليم المجرد، ما تدخلش فيه. النبي قال خلاص سمعت وأطعت، ولذلك ربنا عمر على المنهج ده، وقف قدام الحجر الأسود كده قال أيها الحجر إنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت النبي يقبلك ما قبلتك. قبل وسجد وقال هكذا فعل النبي، ما قالش بقى عقلي يقول لي ليه نبوس الحجر، المسلم أبوس عشان ليه بس خلاص. وده عبادة، والعبادة توقيفية موقوفة على فعل النبي وقول النبي. ما تقول ليش بقى عقلك هنا، ما تقولش العقل ليه أبوس الحجر، لا تبوس الحجر للنبي بس خلاص انتهت. توقيف عشان نتعلم ده. رضي الله عن عبد الله بن عمر كما ذكرت لكم آنفا، كان في سفر فجاء في موضع من المواضع، أمر الدب أن تدور في الموضع ده، تلف لفة كده، نزل عن ظهرها، وقف في المكان، ضحك، ابتسم وركب ومشي. كل ما يكون في سفر يمر على المكان ده يفعل هذا الفعل. من معه تعجبوا لحاله وسألوه، يا ابن عمر كلما مرت هنا فعلت ما فعلت؟ قال كنت في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، في هذا المكان دارت دبة النبي فنزل عنها النبي، ضحك النبي ثم ركب النبي وانصرف النبي فأنا أفعل كما فعل النبي. خلصت العملية بقى خلاص، مش محتاجة بقى عقل هنا تقول لي عقل ومش عقل. ما ممكن تكون الدب عملت كده جبير لو طبعا والنبي ما يقصدش، ماشي مش فعل النبي آه بس خلاص نفعل، هذا هو الأدب حتى في الأمور العادية. نعم، لذلك قال العلماء: ومن تأسى به في الجبليات بنية اتباعه أجر. حتى في الأمور العادية الجبلة مثلا، إنما كانش بيأكل الضب، إنه ليس بأرض قومي، فأجد نفسي تعافه. طب أنا كمان ما بأكلش الضب تأسيا بسيد النبي، إيه رأيك؟ مش بحرم، إنما أنا بحب النبي وعايز أتأسى بيه حتى في الجبليات. طب خالد أكل ما بيحب، لا بيحب النبي بس خالد محتاج للضب. خالد عيشته كلها فين؟ في الصحراء، في الجهاد، ما فيش غير الضب، فيش غير إيه؟ فلازم يأكل الضب. عشان كده سأل النبي سؤال: أحرام؟ قال: لا، لكنه ليس بأرض قومي، فأجد نفسي تعافه يا خالد. فراح خالد مسك الضب وزبطه رضي الله عن خالد. إنما أنا حتى في الجبليات دي حتى مش أكله خلاص، أخد أجر آه تؤجر زي ما قلت لك. لو بيضحك اهو، عشان مره اقول له هنجيب لك الببوش. اخوه المغاربه ربنا يبارك لهم عندهم حاجه اسمها الببوش الحلزون ده، فانا قلت لهم نصا، كان الكلام ده من 17 سنه، قلت لهم بالنص، قلت لهم الببوش ما عرفوش ماكلوش، ما تحاولش معايا بقى خلاص، تقول لي بقى مش عارف طعمه ايه ما الله يكرمك كله براحتك، لكن عندي انا ما تجيبهوش لان ما عرفوش فمش اكل خلاص. وهكذا عليكم. فكل ده بيعرف عن طريق الأنبياء، الأمور الغيبية، الأمور التعبدية، الأمور كذا، مجالها النقل فقط، يعني السماع فقط، يعني النصوص فقط. قال الله قال الرسول، لا مجال فيه لعقلك أنت ولا لرأيك أنت. النوع الثالث ده من العلوم، ومنها ما يعلم بالسمع والعقل، يعني بالنصوص من الكتاب والسنة وكذلك بالعقل. وذلك مثل كون رؤية الله ممكنة أو ممتنعة، بس عندي الأدلة من الكتاب والسنة على رؤية الله، صح؟ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ما توحد الله. طيب والنبي قال كده: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لا تضمون في رؤيته. يبقى النص أثبت الرؤية والعقل يثبت ذلك. والعقل إيه؟ إنها ليست مستحيلة، عقلا ليست مستحيلة. ليه؟ لأنه أخبر في كتابه وأخبر على لسان رسوله إنما منعت في الدنيا فقط بنص الآية، عندما قال موسى: أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. علقها على إيه؟ على استقرار الجبل، يبقى مش مستحيلة. ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقة الآية. فقال في الدنيا لا تدركه الأبصار ويدرك الأبصار، إنما في الآخر قال لك: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. انتهت القضية. فبيثبت بالعقل وبالنقل، بالعقل وإيش؟ وبالنقل. يبقى دي أنواع العلوم الثلاثة، بهذا القدر يكتفي. وصلنا لمسألة مهمة، أن ما جاء به السمع لا يخلو من أمرين، ما هما؟ انتظرونا إن شاء الله، إن قدر بقاء. وكان لقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هنشوف إذا كان في أسئلة عبر البث فيه نجيبها في عجالة، ثم نعود للحضور إن شاء الله. الشيخ سيد معلمنا جزاكم الله خير يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. غفر الله لنا ولكم، آمين يا رب. نود تفصيل من حضرتكم: متى تقطع الصلاة ومتى ينقص من أجرها إذا مر طفل أو رجل أو امرأة أو كلب أسود من أمام منفرد، وأيضا إن كان مأموما جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا. هل من السنة السلام على الناس في المسجد إذا كان بعضهم مشغول بالقرآن وبعضهم يصلي؟ طب ناخدها واحدة واحدة كده. تقطع الصلاة عند الضرورة الملحة، كحال الرجل الذي صلى خلف معاذ في صلاة العشاء الأخيرة، وأطال معاذ إطالة شديدة لدرجة أنه صلى بالبقرة كاملة، فقال الرجل: تركت ناضحية، يعني ايه الراجل ده كان طول النهار بيعمل في الارض الزراعيه وتعبان جدا وهلاك، فلا يقوى ان يصلي خلف معاذ بسوره البقره كامله، فانفرد واكمل صلاته يعني قطعه في بعض الروايات. وقيل انه قوله تركت ناضحي عن الجمل سبته بيروي الارض، معنى ان معاذ يقرا البقره كامله بارض غرقت، وده اقتصاد امه واقتصاد دوله، فعشان كده قطع للضروره. كذلك انت في الصلاه بتصلي سمعت ان طفل صغير من اولادك واقف على البلكونه هيقع، اقطع وروح هات الوقت خلاص كده. وانت بتصلي نسيت البوتاجاز مولع وممكن يولع، اقطع وروح اطفي البوتاجاز يا ابو محمد يا محمد. ففي ضرورات بقى دي تبيح لك قطع الصلاه، تمام؟ يبقى ده بالنسبه للقطع يكون عند الضروره. بيقول متى ينقص من اجرها؟ اذا فقدت الخشوع، اذا اكثرت من الحركات، اذا تركت اكثر من سنه، وهكذا، هذا ينقص من الاجر اذا التفت في الصلاه الى اخره. بيقول طب بالنسبه اذا مر طفل، لا الطفل يستثنى، الطفل الصغير يستثنى، انما الكبير فقط اللي ما يمرش بين ايدين الامام وبين ايدين المنفرد، اما الماموم يمر عادي جدا للامام ستره، الطفل الصغير سيبوه يعدي ما تبعدهوش، ده طفل ده مستثنى من المرور، انما الكبير يمنع ويبعد طيب ويدفع. كل ما ذكرت من المراه والكلب يقطعون الصلاه، يعني يشغلون المصلي عن الصلاه فيقل ثوابه، لكن لا تبطل الصلاه بمرورهم، وده القول الفصل او الراجح من اقوال العلماء في الحديث ان مرورهم يقلل من الثواب. ليه؟ للفلم عند المرور بتنشغل بالنظر اليهم او كذا فبيقل ايش، ده اسمه اختلاس من الشيطان، لكن لا تبطل الصلاه. بيقول دخلت المسجد الناس مشغولين بيقرأوا، نقرأ سلم لا حرج، سلم لا حرج، قراءة القرآن نافلة، وانت هتسلم نافلة واجب الرد، فيرد ويكمل قراءة عادي لا حرج. في مجالس العلم كذلك، بس بترجع للمعلم، يعني وانا داخل الدرس علم اسلم، ده بيرجع لحال المعلم، اذا كان يأذن بالسلام سلم، لا يأذن ما تسلمش، ليه؟ في بعض المحاضرين مثلا ما يحبش حد يقاطع في الدرس، يعني اعرف بعضهم لو قطعت ينسى كل شيء، يكون بيتكلم لو حد سلم خلاص وقف ساب، فده ما تسلمش في مجلسه. او في بعض الاهل العلم عنده شده في الباب، بيقول لك ما تسلمش وانا بدرس، فما تسلمش، ادخل وصلي السنه واجلس على طول بدون سلام. لكن في بعض اهل العلم عادي، المساله عنده عاديه، تسلم عادي جدا بيرد عليك وبيدرس ويرجع تاني، ما فيش مشاكل خالص، سلم. عبيده يقول جزاكم الله خيرا، امين. دخلت الحمام قبل المغرب واستكشفت ان كنت قد دخلت الحمام من قبل واكتشفت ولم اتوضا، لكن لم اذكر هل قبل صلاه العصر ام بعدها. ايه كان في سؤال قبله؟ طيب نفس الشخص. طب نجاوب على ده الاول، يعني هو دخل الحمام واكتشف انه كان دخل الحمام قبل كده ولم اتوضا، لكن لم اذكر هل قبل صلاه العصر ام بعدها. اتوضى يا عبد عبيده وخلاص، المشكله في ايه؟ انك تعمل حمام يعني ولا ايه؟
في الصلاه
ايه،
هو صلى العصر، هو العصر ممكن يكون صلى العصر بدون وضوء، هو مش عارف
يعني هو صلى وما عرفش كان متوضى ولا لا، ياخد على الاصل خلاص، الاصل المتوضي ان ده شك يطرح الشك، انما اتوضى الان بقى للي جاي يا عبد الله يا عبيده. بيقول ايضا السلام عليكم ورحمه وبركاته، بيقول أحسن الله عليكم أمين، حكم من رد الإمام وهو خارج الصلاة، هل تبطل صلاة الإمام؟ وإذا كان جائزا فهل يجب أن أرد؟ لا ترد من خارج الصلاة، عند الأحناف هذا القول، قالوا يجوز الرد للإمام خارج الصلاة على الإمام، ما تردش عليه، لأن الرد متعلق بالمأموم، إن استطعمك الإمام فأطعمه، وحتى المأموم لا يجب عليه الرد إلا إن استطعمه الإمام، ودي فيها خلل كبير جدا. يعني ايه ان استطعمك؟ يعني وقف ولا يستطيع التكمله، مش قادر يكمل، فبيقول لك ردين، انما بيكمل سيبه حتى وان قرأ خطا في الصوره، انما الفاتحه لا، واجب الرد في الفاتحه تبطل بيها الصلاه، انما الصوره لا. في بعض الام مثلا بيقرا وماشي فات ايه بس مكمل، ما وقفش، ما تردوش خلاص، ما تردوش، سيبه يكمل الا اذا وقف بقى. ودايما بيقول للمأموم ما تتسرعش في الرد، الامام حافظ، احيانا بيقول الايه خطا وبيراجعها تاني ويجيبها مره واتنين، سيبه بيراجع نفسه. لا ازاي، لازم اقول له اربع ايات قبله وخمس ايات بعد، ما تيجي تصلي انت ما تيجي انت تصلي امام، ما تسيبه هو هيراجع نفسه ويجيب الايه، اديله فرصه ياخد النفس. ازاي؟ لازم اعرف الناس ان انا حافظ وهردك. لا ما تردوش، لان معلق على الشرط، ما دام ما استطعمكش ما تردوش. ودي قضيه مهمه في الرد يا اخو. بعض الناس بيتسرع، ما يصدق ان الامام مثلا يغلط في، ما دام ماشي سيبه ماشي الله يكرمك. ليه؟ احيانا الرد خاصه اذا كان الامام ضعيف الحفظ، بدل ما غلط مره هيغلط 20 مره، وضيعت صلاتنا حضرتك بالتشويش ده كله، بفقد الخشوع بربك. فلازم اللي بيكون خلف الامام يكون فقيها. عشان كده النبي قال ليليني اولو الاحلام منكم والنهى. ليه؟ لانه عنده علم، يعرف امتى يرد وامتى ما يردش، وكيف يكون الرد. يعني الرد مثلا وقف في ايه، وقف بيستطعمني، اقول له الحرف فقط يا ابو جواد اللي هو وقف فيه، مش الايه كلها. يعني مثلا بدل ما يقول في المن، هقول له في بس خلاص، مش لازم اجيب له ايه من اولها، ما هو قالها وحافظها. هو غلط في ايه؟ في حرف، رد في الحرف بس. عشان كده من جمال الائمه في دول الخليج خاصه في الحرمين، دايما في خلف الامام واحد فقط اللي بيرد بس. الامام يغلط انت حتى ما بتعرفش مين اللي رده، هو اللي بيرد نفسه. لا ده في واحد ضرب بيلقنه الهمسة الحركة مش الآية، لانه الامام حافظ. لكن في متشابهات احيانا بيقع فيها الامام، فمحتاج لمين؟ للعالم اللي وراه ده اللي يرده بالحرف. لكن بقى اللي بيوقف وراك بيضربك بحجرة مش بيردك. اه والله، ويجي لك بعد الصلاة يعمل لك كده يعني، نقول يا ابن القرآن غالب. التبس الآية على سيدنا النبي، مش على الكميش، على النبي. قال لا تنازعوني في الصلاة، لما التبس عليه الآيات، لا تنازعوني في الصلاة. فإذا القرآن غالب، قد يكون متقنا وتلتبس عليه الآيات، بل تلتبس عليه سورة الإخلاص. يا سيدي مش هقول لك بقى حاجة كبيرة، سورة الإخلاص تلتبس عليه. فهذا وارد، إن وقف رد، ما وقفش سيبه يكمل. الله يكرمك يا عبيدة. بهذا في أسئلة تانية؟ طيب بهذا القدر نكتفي، والسلام عليكم.